الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويتلخص أحكام الجنائز العلامة الألباني رحمة الله عليه. ولازلنا في مبحث الصلاة على الجنازة، وكنا نتكلم في الحديث الذي فيه ذكر العلامة الألباني رحمة الله عليه حديث عبد الله بن أبي طلحة، وفي أن أبا طلحة وقف وراء النبي صفا في كلام ابن قدامة في المغني. قال: فصل. ويستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف، لما روي عن مالك بن هبيرة حمصي وكانت له صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال: فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة أجزاء. رواه الخلال بإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ لو وراء أربعة نسموا على ثلاثة، هيبقى كيف؟ أربعة، يبقى مثلا ثلاثة واحد، اثنان واحد واحد، أيا كان تحتاج إلى أن يكون واحد في صف. فقال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلان، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد. حينئذ كره أن يكونوا ثلاثة، ليه؟ لأن التقسيم على هذا هيقتضي أن يكون في الصف رجل واحد. وذكر ابن عقيل أن عطاء بن أبي رباح روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكانوا سبعة، فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحدا. قال ابن عقيل ويعاي بها: فيقال أين تجدون فذ انفراده أفضل؟ ولا أحسب هذا الحديث صحيحا، فإني لم أرى في غير كتاب ابن عقيل، وأحمد قد صار إلى خلافه وكره أن يكون الواحد صفا، ولو علم أحمد في هذا حديثا لم يعده إلى غيره، والصحيح في هذا أن يجعل كل اثنين صف. الشاهد كلمة أحمد ابن قدامة يقول: وأحمد قد صار إلى خلافه وكره أن يكون الواحد صفا، إلى خلاف هذا. وقبل قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، يجعل فيها رجلين يعني، وكره أن يكون ثلاثة فيكون في صف رجل واحد. الحقيقة هذا الحديث اللي مر معنا هذا حديث فيه نكرة من هذا الوجه، ولا يعلم له نظير في السنة. نعم. قال 67: والوالي أو نائبه حق بالإمام. نعم. يقول أجزاه اقرأ. نعم.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم من صلى منفردا خلف الصف في صلاة الجنازة؟ فقال: نعم، صلاة الجماعة صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، إذا كان المصلون جماعة فلا بد فيها من المصافة، أي لا بد أن يصلي الإنسان في الصف، فإن صلى وحده فإن صلاته باطلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
صحيح، هذا هو المقتضي. نعم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي، لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، وسعيد أمير على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء.
فرأيت الحسين يوم مات الحسن فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، وسعيد أمير على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء. فهذا لا يستدل به على مسألة الإنكار العلني على السلاطين في غير حضورهم أو كذا، لكن هذا أمامه، فإنه قال للسلطان بينه وبين نفسه، بينه وبين السلطان. وكون يقع شيء من هذا الكلام مع السلطان بين يديه، فهذا له جهتان: جهة هل نقر هذا الفعل من حيث هو، أن يقول الواحد من الرعية فلولا أنها سنة ما قدمتك، فيغلظ له هذا القول؟ الجواب لا، لا يفعل الإنسان هذا مع السلطان لأنه أو مع الولي، لأنه بذلك قد يؤدي إلى مضرة ويؤدي إلى جرأة عليه. لكن إذا كان بينه وبينه وأغلظ له الكلام فيما بينه وبينه ولم يسمعه أحد، فهذا قد يتسامح فيه لأنه يقول كلمة الحق، مع أنه لا ينبغي أن يكون الغلظة فيها سوء أدب، لكن كون يشتد يقول أنت بهذا القرار أو بهذا الأمر تضيع الأمة واتق الله في الأمة والأخير، ما في إشكالية إذا كان بينه وبينه. أما إذا كان يسمعهما أحد فينبغي أن يرفق به قول الله عز وجل: اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان هذا في فرعون فكيف بغيره؟ فمثل هذه الوقائع يستغلها أصحاب المناهج الفاسدة في مثل هذا، مع أن هذا أمامه. طيب، وما ندري لعل هذا يكون بينه وبينه، يعني قال بينه وبينه تقدم كذا فلو لم تكن سنة لما قدمت، يكون فيما بينه وبينه ولم يطلع أحد. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الإنكار العلني قد يشتد الواحد على السلطان فيه ليس لكل أحد، بل يكون السلطان قابلا من هذا ما لا يقبل من غيره، فلا تقم نفسك مقام الحسين، فإنه قد يقبل من الحسين ما لا يقبل من غيره. لا شك أني مثلا لو أنا في المملكة عند الملك سلمان، لا شك أن كلامي مع الملك سلمان لو تكلم غير كلام الشيخ الفوزان لو تكلم، هذا يقبل منه ما لا يقبل من غيره. ولهذا على هذا تبرر وقائع وجدت في عصور السلف فيها بعض أمور فيها إنكار المنكر باليد، مع أنه يحتاج إلى سلطان ولم يكن العالم سلطان، لكن يقال عنها بأن هذا له حظوة عند السلطان لو اطلع على هذا الأمر لا ينكره، فهذا يقطع الخيط من اليد، وهذا يقتل دون أن يرجع إلى السلطان إذا استوجب القتل، دون أن يرجع إلى السلطان لعلمه أن السلطان يرضى بذلك. ولهذا هذه الوقائع لا تتعدى لتكون أصلا في أن إنكار المنكر محتاج إلى سلطان، أو أن الغلظة في الكلام مع السلطان في هذا تكون قاعدة عامة. احذروا القواعد العامة. ما القواعد العامة؟ القواعد العامة أن الإنسان إذا كان بين يدي السلطان لا بأس بالإنكار، لكن يكون الإنكار بأدب، اللهم إلا إذا اشتددت شيئا تعلم أن السلطان يقبله منك، هذا هو القاعدة العامة. أما إذا لم يكن أمام السلطان فلا تذكر مثالبه ولا شيئا من ذلك، إنما تدعو له بالصلاح بالمعافاة كما تربى الصحابة على ذلك. قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسب ولاتنا ولا نغشهم. فهذه وقائع لا بد أنها تفهم في ضوء القائم بها مع السلطان، يقبل من هذا ما لا يقبل من غيره. نعم، هذا شوف تخريجه الأثر، هذا احنا هذا التأويل على صحته، شوف التأويل هذا تخريجه. نعم،
الشيخ الألباني ذكر في الحاشية أن له رؤية،
أنه
له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم.
من؟
سعيد بن أبي العاص.
نعم، لكن أقصد ثابت الأثر،
وذكر كلاما طويلا وذكر كلام للحافظ في إطلاق الضعف عليه ووجهه، يعني
قال إيه؟ يعني الحافظ ضعفه؟
قال وأخرجه أحمد أيضا ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة، وإنما أشار إليها بقوله فذكر القصة. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي. والحديث أورده الهيثمي في المجمع بتمامه مع الزيادة، ثم قال ورجاله موثقون. وعزه الحافظ في التلخيص إليهما مقرونا مع البيهقي، وقال فيه سالم ابن أبي حفصة ضعيف، لكن رواه النسائي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه. وقال ابن المنذر في الأوسط ليس في الباب أعلى منه، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة غيرهم. قال قلت هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر، وذلك من وجهين. الأول إطلاقه الضعف على ابن أبي حفصة ينافي ما قاله في ترجمته من التقريب صدوق إلا أنه شيعي غال. قلت فإذا كان صدوقا فحديثه حسن على أقل الدرجات، ولا يضره أنه شيعي كما تقرر في علم المصطلح. ويقوي حديثه هذا أن البيهقي أخرجه في رواية له من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي قال أخبرني من شاهد الحسين بن علي حين مات فذكر الحديث باختصار، وفيه قول الحسين لسعيد تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. وإسماعيل هذا ثقة وقد تابع ابن أبي حفصة، فهي متابعة قوية. وإن لم يسمى فيها من شاهد القصة فقد سماه سالم كما رأيت، وغيره أيضا كما يشير إلى ذلك قول الحافظ، لكن رواه النسائي وابن ماجه، لكن فيه ما يأتي. وهو الثاني أنني لم أقف على الحديث في الجنائز من سنن النسائي وابن ماجه، ولم يرده المزي في تحفة الأشراف، ولا نابلسي في الذخائر في مسند الحسين، ولا في مسند الحسن، والله أعلم. وقد أورد ابن حزم في المحل هذه القصة بصيغة الجزم ولم يضعفها، مع أنه لم يأخذ بما دلت عليه من الحكم، فقال قلنا لم ندعي لكم إجماعا فتعارضون بهذا، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا. قلت وكأن ابن حزم لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا في حكم المرفوع، وهذا خلاف المتقرر عند الأصوليين أن ذلك في حكم المرفوع، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
نعم انتهى الكلام.
لا ذكر كلام، قال وأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة فيعني قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ابن حزم يرجح الولي،
يعني تقديم الوالي أو الولي، لكن كان بكلام هذا يعني يقبل الحديث ويحسنه بهذا. نعم على كل حال على فرض صحته فإن التوجيه كما قلنا هذا الذي يجري، أولا جرى أمام السلطان ليس بعيدا عنه أمام الوالي، الأمر الثاني أنه يقبل منه ما لا يقبل من غيره. نعم إذا أوصى نعم يقدم الوالي أو نائبه، ومثله إمام المسجد لو كنت تصلي في المسجد لأنه نائب عن الوالي. يبقى لو أنك تصلي في المصلى والوالي موجود يبقى يقدم. طب إذا لم يكن الوالي السياسي فنائبه وهو الإمام الراتب، فالإمام الراتب إن صليت في المسجد فهو الذي يقدم فتستأذنه إذا أردت أن تصلي، تستأذنه إن أذن وإلا فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. طب إن كان في المصلى، فإن كان المصلى مرتب له إمام من قبل أولي الأمر يبقى لا نتقدمه. طب إذا لم يكن مرتب له إمام فحينئذ لو تقدم الولي لا إشكال ولا حرج فيها. نعم نعم على أن من هات كلام ابن القيم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مسألة، قال وحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلي عليه، هذا مذهب أنس وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين. وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي الولي أحق لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، روي أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر قاله أحمد، قال وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة، وقال غيره عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، ويونس بن جبيل أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، وأبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم. فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا، وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر مخالف فكان إجماعا. ولأنه حق للميت فإنها شفاعة له فتقدم وصيته فيها كتفريق ثلثه، وولاية النكاح يقدم فيها الوصي أيضا فهي كمسألتنا، وإن سلمت فليست حقا له، إنما هي حق للمولى عليه أو المولي عليه. ثم الفرق بينهما أن الأمير يقدم في الصلاة بخلاف ولاية النكاح، ولأن الغرض في الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله عز وجل، فالميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا وأقرب إجابة في الظاهر بخلاف ولاية النكاح. قال فصل: فإن كان الوصي فاسقا أو مبتدعا لم تقبل الوصية، لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته.
عندنا الآن الكلام متداخل، وما استدل بابن القيم رحمة الله عليه حصل تداخل
ابن قدامة
حصل تداخل فيه. وصي الميت إن شاء الله لفلان، ولي الميت، والي، ثلاث أشياء: وصي، ولي، والي. الوالي غير الولي. وصي، ولي، والي. وصي ابني أوصى أن يصلي عليه الشيخ الفوزان. طيب ابني مات، أنا ولي، فأنا ولا الشيخ الفوزان؟ طيب في والي، ولي البلد، أنا ولا الشيخ فوزان ولا الوالي؟ الذي نقل هنا عن الصحابة فيه وصي ولي، الوصي أولى لأنه هو الأقرب، وقد أوصى أن يصلي عليه فلان وفلان وفلان، فهذا يقدم على الولي، فأنا أبوه، أنا الولي، وهذا الشيخ الفوزان هذا الوصي، فيقدم الوصي على الولي. نحن نصلي في المصلى، والمصلى ما في إمام راتب ولا شيء، الوصي ولا الولي؟ الوصي، لأن هذه الوصية طاعة فتدخل في جملة الوصايا التي ينبغي أن تنفذ وأن تطبق. وعليه فالصحابة هذا أوصى هذا وهذا أوصى هذا وهذا أوصى هذا. طيب الوالي سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمن الرجل في سلطان. تسقط كل هذه. ولو أوصى هذا الرجل إلى فلان فلابد أن تنفذ وصية في ظل الشرع، في ظل، والشرع يمنع أن يتقدم الوصية على الوالي، فلا تقدم الولي على شيء. وما وقع من هذه الواقعة العين هذا استئذان، قال: إن أبي قد أوصى قد تبت فضل. لكن إذا وقعت مشاحة فلا يتقدم الوصي الوالي، لكن يتقدم الوصي الولي. فعندنا وصي وعندنا ولي وعندنا والي. والي ما نقول الإجماع على خلاف هذا، فين الإجماع هذا؟ الواقع هنا في الوصي والولي، فنقدم الوصي على الولي، إذ لا مشاحة هنا. إنما الوالي ما تقدم أحد أبدا، ما تقدم أحد. ليه؟ لأنه سلطانه. ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا أن يأذن له، وهذا اللي حصل استئذان. أعد بقى الفقرتين بعد التقسيم ده، انتبه، ها أعد الكلام تاني مرة تانية.
قال: مسألة أحق الناس بالصلاة على الميت. قال: وحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلي عليه، هذا مذهب أنس وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين. وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي: الولي أحق،
لأنه الولي أحق، مش الوالي، الولي أحق، ولي الميت أحق، ها، لأنه الوصي ولا الولي فيها خلاف، ما أقول إجماع أصحابة، فيها خلاف، الوصي أو الولي، ها، وذهب إلى الثاني.
وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي: الولي أحق،
تمام،
لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات،
لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات، يبقى ده الولي مو بالوالي، تمام، تترتب بترتب العصبات، ها،
فالولي فيها أولى كولاية النكاح،
تمام.
ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
طيب يبقى هنا الوصي والولي أيهما الذي يقدم فيها النزاع؟ طب قال: ولنا
إجماع الصحابة رضي الله عنهم، روي أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، قاله أحمد.
وبعدين ذكر وقائع، إيه الإشكالية؟ ما الدليل؟ أوصى أن يصلي ثم سمح له. أنا حينما يكون عندي الولي، أنا كما قلت أنا أبو المتوفى وهو قد أوصى إلى الشيخ الفوزان فأوصى، فأنا أنفذ وصيته مع الولي، هذا يقدم ولا إشكال. طيب بعد الوقائع هذه ها فلان أوصى ما في إشكالي.
قال نعم. وهذه قضايا انتشرت ها؟ فلم يظهر مخالف،
فكان مخالف إجماع. في إيه؟ وكانت إجماعا على إيه؟ إجماعا على ماذا؟ على تقديم الوصية. على من؟ على الولي ولا على الوالي؟ على الولي، ما في مشاحة، ده على الصحيح، ولآخر يقول في مشاح، فممكن أحمل هذه الوقائع على استئذان، فالوصية هي يستأذن الولي ويقدمه، بل إنه تظهر رغبة الولي هنا في تقديم الوصية، لأنه غالبا الوصية هذا يكون من أهل الفضل والولي يفرح بهذا، فدي مسألة غير الوالي، فاللي فيها أن يوصي الرجل أن يصلي عليه لا إشكال، والصحابة فعلوا هذا، صحابة فعلوا هذا، مسألة التقديم في هذا تحتمل أن تكون مشحة بين وصي ولي، فالوصي لا يقدم لا الولي يقدم، فيها النزاع، لكن قد تحمل هذه الوقائع على استئذان الوصي الولي أو إذن الولي الوصي، يبقى الإجماع على الصورة هذه. نأتي بقى إلى الولي ها؟
ثم ذكر المسألة
بعد أكمل. لا اللي قبلها ذكر الوالي عندك.
نعم قال
أول وقعة الوالي قبلها.
وأبو صريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا.
طيب استأذن ولا ما استأذن؟ أيها الأمير إن أبي كذا كذا، تفضل ما في مشكلة ها. لكن الكلام إذا وقعت مشاحة، إذا وقعت مشاحة فإن الولي الوالي يقدم، السلطان يقدم، لأنه ولي من لا ولي، لأن النبي قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. إذن عندنا الوصي والولي تحتمل هذه، إذا وقعت مشاحة أن يتقدم الوصي أو أن يتقدم الولي، إنما مع الوالي، الولي يتقدم لكون هذا سلطانه.
شيخنا هو رتب بعدها
قال أيوة هذا ابن هبيرة
قال ثم الأمير.
قال ابن هبيرة رحمه الله باب في من هو أحق بالإمامة على الميت. اختلفوا في من هو أحق بالإمامة على الميت، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم من قوله الوالي أحق من الولي.
الوالي أحق من الولي ها؟
قال أبو حنيفة
ها؟
والأولى للولي إذا كان هو الأحق ولم يكن الوالي حاضرا أن يقدم إمام الحي الحاضر ولا يجبر عليه.
نعم.
وقال الشافعي في الجديد من قوله الولي أحق من الوالي
ها؟
وقال أحمد الأولى الوصي ثم الوالي ثم الولي.
الأولى الوصي ثم الوالي
ثم الولي
ثم الولي، والأول أصح، لأن الوصي لا يعا الوصي بموجب ماذا؟ بموجب أوصى فلان إلى فلان صلي. طب والوالي أوصى الشارع أن يصلي عليه. الولي الوصي أوصى هذا الرجل أن يصلي عليه أحد. طب والوالي أوصى الشارع أن يصلي الوالي. فهذا القول هو الصحيح الذي يتمشى مع الأدلة. أيوة أحمد. إذن أقصد المسألة هذه فيها النزاع، ما فيها إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على الصورة الحاصلة. نعم ذكر تمام جميل تمام أكثر أهل العلم على أن الإمام الوالي أحق ها؟ 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 ولي إمام الحي هو الوالي أصلا ها؟ نعم نعم. فنقول الذي تدل عليه أدلة أن النبي قال ليؤمن الرجل رجلا في سلطانه، ولا تقدم الأمير شيء أبدا، ويقوم مقام الأمير إمام الحي. ففي المسجد إن صلوا في المسجد فالإمام. طب المصلى، المصلى إذا لم يكن فيه إمام مرتب فيتقدم مين؟ الوصي ثم الولي. إذن عندنا وصي ولي وال، الشرع قدم مين؟ قدم الوالي. أما تقديم الولي فهو اجتهاد بعض أهل العلم، الشارع قدم الولي. ولهذا ما حجة من قدم الولي على الوالي في سلطان الولي؟ نريد أن نسمع هذا، نريد لو في أحد ذكر حجة من قدم. نعم قال نعم نعم، هات اقرا هذا عشان الاخوه اللي بتتابع، هات اللي انت عندك ده. كلام من منذر، هذا كلام جيد وماتع ونافع ويدل عليه هذا الايه الاثر. تقدم فلولا انها سنه ما قدمتك، تقدم فلولا انها ايه سنه. اذا السنه يتقدم مين؟ الوالي. قدم فلولا انها سنه، هذا القول الذي يقطع النزاع. وأقوى منه، أقوى منه حديث النبي لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، هذا عام. فلو جاء شيء على خلاف هذا إما أن نأتي بدليل يرفع أو أننا نرفع القول ونقدم الدليل. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام عن الجنازة ووليها حاضر، فقال أكثر أهل العلم الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي.
تمام، روينا الوالي أحق من الولي. نعم.
روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة.
تمام.
قال: وليس بثابت عنه، وهذا قول علقمة والأسود وسويد بن غفلة والحسن البصري، وبه قال جماعة من المتقدمين. وقال مالك: الوالي أحق، وكذلك قال أحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: إمام الحي أحق بالصلاة عليه.
وقال مالك،
وقال مالك: الوالي أحق، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: إمام الحي.
وقال، وقال
الوالي. وقال مالك: الوالي أحق. الوالي
ولا الولي؟
الوالي بألف بعد الواو.
بس هو يقول وأحمد وإسحاق.
وكذلك قال أحمد وإسحاق.
أيوة.
وقال أصحاب الرأي: إمام الحي أحق بالصلاة عليه.
لا، هو من قل عن أحمد أن يقول الولي. نعم.
وحتى زال للمدونة قول مالك.
أو قال الوصي، يبقى الوصي يقدم على الوالي والولي يقدم على الولي. هذا كلام
قال هنا، قال هنا الوالي.
ها ها، طب لكن نقل عن أحمد الوالي. نعم.
هنا قال: وقال مالك: الوالي أحق، وكذلك قال أحمد وإسحاق.
اللي قبلها أصلا أول قول ذكر الوالي، قال المنقول عن أثر عليه ثم ضعف، لكن قالوا هذا القول فلان وفلان أن الوالي يقدم، صح؟
أنه قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة، قول علي. وقال هذا قول علقمة والأسود وسويد بن غفلة والحسن البصري، وبه قال جماعة من المتقدمين.
تمام.
وقال مالك: الوالي أحق، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: إمام الحي أحق بالصلاة عليه. ثم قال: وفيه قول ثان قاله الشافعي، قال: الولي أحق بالصلاة من الوالي. فغير بين القولين يعني. روينا عن الضحاك أنه قال لأخيه،
هو كله الآن يبقى هو قول واحد، الثلاثة أقوال الأولى هو قول واحد، يعود إلى قول واحد، ويكون المخالف قول الشافعي لما قال في الأخير
قال الولي أحق بالصلاة من الوالي.
بس نعم.
روينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين علي غيرك ولا تدعن الأمير يصلي علي واذكر مني ما علمت.
نعم، هذا يعني استدلال لقول الشافعي رحمة الله عليه، تقول ابن قدامة اذكر كلام ابن قدامة أعطيه. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت. مسألة قال: ثم الأمير، أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت.
صح، هو الذي لا يصح من جهة الدليل سواه.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يقدم الولي قياسا على تقديمه في النكاح بجامع اعتبار ترتيب العصبات، وهو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيوة، لا يؤم الرجل في سلطانه.
صحيح صحيح.
وحكى أبو حازم ثم ذكر هذه القصة.
اقرأ. أيوة.
قال: شهدت حسينا حين مات الحسن.
طب ماشي. وبعدها
قال: وزيد قال ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أحمد بإسناد عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدوا جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر، فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة، وخلف يومئذ 80 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن عمر والحسن والحسين، وسمى في موضع آخر زيد بن ثابت وأبا هريرة. وقال علي رضي الله عنه: الإمام حق من صلى على الجنازة، وعن ابن مسعود نحو ذلك، وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا، ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
وده اللي قاله ابن المنذر، إذا كان بمحضر قصة الحسين بمحضر من الصحابة ولا يعلم له مخالف. نعم.
قال: فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات.
وده اللي قاله ابن المنذر. نعم نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده، ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها.
تمام.
شيخ الإسلام أيضا.
تمام. نعم.
شيخ الإسلام
ذكر نفس الكلام.
نعم، ذكر حديث أبي مسعود: لا يؤمن الرجل يوم قوم أقرب، ثم قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم على الإمام ذي السلطان وإن كان المأموم أفضل منه.
تمام.
ولهذا قال العلماء أن الإمام الراتب لا يقدم عليه من هو أفضل منه، وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذي يصلي بالناس، وتنازع الفقهاء فيما إذا اجتمع صاحب البيت والمتولي أيهما يقدم، على قولين كما تنازعوا في صلاة الجنازة هل يقدم الوالي أو الولي، وأكثر مقدم الوالي، ولهذا لما مات الحسن ثم ذكر القصة.
تمام. نعم نعم نعم. إليه. نعم، بس قال إمام المسجد. نعم.
قال: فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، ويأمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم، لحديث عمرو بن سلمة أنهم يعني قومه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله من يأمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا.
نعم، وهو ماذا؟ لأنه هو الإمام الراتب، فكان يصلي على جنائزهم يقول إلى يومنا هذا، وما ذكر تقدم الأولياء. لكن هنا هذا بالنسبة للولي أو نائبه، لكن موجود إمام المسجد الراتب. طب إذا لم يوجد هؤلاء جميعا وكانت الصلاة في المصلى ولا إمام فيها راتب، فهل نقدم الأقرأ لعموم أم القوم أقرأ كتاب الله، ولا نقدم هنا الوصي أو الولي؟ فهذا محتمل، محتمل أن يقدم يوم القوم أقرأ من كتاب الله للعموم، ومحتمل أن نقدم الوصية هنا أو الولي، لأن هذه وصية، والوصية الأصل فيها التنفيذ ما لم تكن إثما، وهذه ليست إثما. نعم. أيها أحمد. في الإمامة يعني العمال، لو أن الوزارة جعلت العامل ينوب مناب الإمام عندهم في القانون، لو أنها جعلته ذلك يدخل، يبقى ده مقيم شعائر بعد إمام مثلا، فيقول ان ده مثلا عامل ومقيم شعائر أو كذا، المهم اللي يجعله نائبا. أما إذا ما جعلوه نائبا فيؤم القوم أقرأوا من كتاب الله. ده عامل بس. نعم هو ايه؟ نعم. والعامل خلاص يبقى العامل لا. لكن لو جاء تنبيه شفوي، تنبيه شفوي انك انت ما تخليش اي حد يدخل، انت موجود انت المسؤول، فنبقى التنبيه الشفوي فخلاص هذا يكون من ولي الامر. نعم. لكن لو لم يكن ذلك فليس له سلطان، فليس هذا السلطان سلطانه، سلطانه يفتح المسجد ويغلقه وينظفه، ليس سلطان الإمامة ولا سلطان الأذان. نعم.
قال وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، فإنه السنة كما قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
يبقى نقدم الرجال عن النساء. طب الرجال عن النساء كيف؟ نجعل الرجال مما يلي الإمام وبعدين النساء، ولا نجعل الرجال مما يلي القبلة وبعدين النساء؟ احنا بنقول نقدم الرجال، نقدم الرجال إلى ماذا؟ إلى الإمام، ولا نقدم الرجال إلى القبلة؟ قال صلى عليه الصلاة والسلام وجعلت الذكور كصغار مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. ها قال ابن عمر
أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة.
نعم. فوضع الإمام، فوضع الإمام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس و فقال فنظرت لابن عباس وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده، فقلت ما هذا؟ قالوا هي السن. فيكون هذا مما يلي الرجل اللي هي الامام. ليه؟ مما يلي الامام ليه؟ لان ترتيب الرجال الصبيان النساء في صلاه الجماعه، من الذي يلي الامام؟ ثم الصبيان ثم النساء. إذن من الذي يلي الرجال وهؤلاء امامه؟ ما الإمام حيال الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم.
قال ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز. طيب. صلاة
فيجوز أن يجمع الجميع. طيب احنا عندنا موقف الرجل، الإمام من الرجل يختلف عن موقف الإمام من المرأة، فالرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها، طيب كيف يفعل؟ ماذا يصنع هنا؟ نعم، فنرتب يكون وسط المرأة عند رأس الرجل، أو رأس الرجل عند وسط المرأة، بحيث يكون اجتمعت السنة في الجميع. فإذا وضعنا الرجل هكذا، طب المرأة وسطها نجعله فين؟ عند رأس الرجل. طب والصبي يبقى رأسه عند الرجل. تمام. طب لو جارية زي المرأة، وهكذا. ثم نصلي عليهم صلاة واحدة وندعو للجميع. طيب وإما أن نصلي على كل واحد صلاة. نعم.
ويجوز أن نصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد كما تقدم في المسألة 60.
نعم.
يكون الأجر يا شيخنا إذا تعدت الجنائز بعدد الجنائز
الإيه؟
إذا كان صلى صلاة واحدة على جنائز متعددة يكون أجر بعدد الجنائز؟
طبعا. أمال إيه؟ نصلي على 10 فلك أجر 10، لك أجر 10. نعم. لكن قد يقول قائل طب الأفضل إيه لو إحنا أفرضناهم، طالما أنا باخد هنا 10 وباخد هنا 10، هل يبقى في أفضل؟ زيادة أعمال، فتكون الأجر أفضل لزيادة العمل، لأنك أنت تقرأ الفاتحة كم مرة؟ 10 مرات. تدعو كم مرة؟ تصلي على النبي كم مرة؟ تكبر كم مرة؟ وإلا فلك أجر هذه الجنازة، من جهة صلاة الجنازة لك أجر هذه الجنائز. نعم.
قال ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأن قال وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به علي فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان
أرسلت عائشة كما عند مسلم وغيره من أزواج النبي وكذلك أزواج النبي كنا عالمات ولهذا نوقشت عائشة في هذا أن السنة الصلاة فين في المصلى بس هنا سيحرمنا من الصلاة عليه فلهذا استدلت بأنه وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل أو سهيل إلا في المسجد نعم أخرج به أصل القصة في مسلم نعم
أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد
يعني دليل على أن الأصل هو الصلاة عن جاز في المصلى الآن عندنا الأصل الصلاة عليها في المسجد من قرون وهم يصلون عليها فين في المساجد نعم وغابت هذه السنة نعم
فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد
عالمة رضي الله عنها نعم لأن الذي أنكر بشدة وقالوا هذه بدعة وهي دلتهم على الجواز كيف بدعة والنبي يفعلها نعم
قال لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها وفي ذلك أحاديث مذكورة في الأصل منها صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي في المصلى قرب البقيع كما تقدم في المسألة 60 ومنها حديث أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد
نعم فدل هذا على أن الجنائز لها موضع
قال الحافظ في الفتح إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق
وهذا يدل على أن المصلى سواء كان مصلى العيد أو مصلى الجنائز ولعله يكون مصلى واحدا أنه لا يلزم يكون خارج البنيان لكن يلزم أن يكون كسنة خارج المسجد فالخلاء ما كان خارج المسجد إنما ليس خارج البنيان فنفارق البلد لا وبالتالي إذا كانت ساحة بجوار المسجد هذه تكون لمصلى العيد تكون الجنائز ولا يلزم أن تكون خارج البلد نعم
الأمر في المسجد الحرام يختلف شيخنا كالعيد
نعم كله اتفقوا على أنه في العيد وكذا يصلى في المسجد الحرام نعم طيب وقال في موضع آخر
وقال في موضع آخر والمصلى الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز هو من ناحية بقيع الغرقد
تمام يبقى العيد والجنائز العيد والجنائز فهذه هي السنة وكما قلنا هذه السنة تكاد تكون مفقود وكانت سنة صلاة العيدين في المصلى كانت مفقود حتى تم إحياؤها في سنوات مضت العشرات الأخيرة هذه فصارت والحمد لله هي الأصل عند الناس وصار الناس يقبلون عن مصلاة وهذه السنة تحتاج أيضا إلى انتشار على الأقل في أقاربنا وأبائنا وهماتنا وأقاربنا على الأقل نفذ هذه كما أن سنة التسليم الواحدة هذه أيضا مهجورة جدا مهجورة سنة التسليم الواحدة هذه مهجورة فلابد أيضا أن نقوم بها حتى على الأقل في أقاربنا ثم ننشر ذلك وكذا وشيئا فشيئا تنتشر السنة يعني غريب أنك أنت تسلم تسليمة واحدة نعم
قال ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور وعنه أيضا
قال ولا تجوز الصلاة
عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور.
ليه يا أخواني؟ أليس مر معنا صلاة النبي على القبر؟ ها محمود الايه؟ انا بسألك انت السؤال هذا. طب هنتفق مع بعض نشوف كده. انا ما عندي ولا كتاب. اما عندنا ما عندي كتاب، عندي مكتبة بس، عندي مكتبة، نشوف في مكتبة ان شاء الله. لكن انا بالنسبة لي ما عندي ولا كتاب. فهنا نقول النبي أليس قد صلى على المقبرة؟ ما كيف هنا يقول وتجوز صلاة عليها بين القبور؟ ها ها بعد الدفن صلاة على المقبرة، ها؟ طيب طب لا يعني لو جعلناها نحن كده في الشارع وصلينا عليها نعم، إذا نقول في فرق بين الصلاة بين القبور والصلاة على القبر. الصلاة على القبر إذا دفن كالصلاة على الجنازة النعش، إنما الصلاة بين القبور لم يرد بها دليل. ليس بين القبور موضع للصلاة سواء كانت فريضة أو نفلا أو جنازة، فإن استدل مستدل بأن النبي صلى على القبر نقول على القبر ليس بين القبور. على القبر صلي، إذا قبر ولم تصلي صلي على القبر، أما بين القبور صارت هذه الأرض محلا للصلاة، يبقى تعلقت بالأرض ما تعلقت بالقبر. بالقبر صلي، بالأرض لا تصلي. وإذا نهي عن الصلاة بين القبور على الجنائز لأن هذه ليست محلا للصلاة، فكيف نجعل القبور في المساجد لتصبح هذه المساجد محلا دائما للصلاة؟ لعن الله اليهود والنصارى يتخذ القبور أنبياء مساجد. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الحديث في الصحاح في الصحيح، يبقى هذا من باب أولى. فإذا نهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور فكيف نجعل القبر في المسجد؟ هذا ليس مسجدا. هذه الآن صارت مقبرة، ومقبرة ملعون من تعبد عنده. فكما أنه لا يجوز أن تعبد الله عند قبر فلا يجوز أن تعبد الله عند قبر في المسجد، بل هذا أشد، هذا غصب. إذا كان القبر قد أخذ المسجد هذا غصب لوقف المسلمين لهذه المساجد وإدخال ما يفسد عليهم عبادته ويبطلها على قول البعض ولا يبطل عن قول آخر، لكن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبور إلى المساجد، وكراهية الصلاة في هذه المساجد كراهية تحريم، لكن تنازعوا في مسألة واحدة وهي صحة الصلاة. نعم
الشيخ ابن باز شيخنا.
نعم من جاهلين لو صلوا الفريضة بين القبور جاهلين يعيدونها، ليست القبور محل لهذا. النبي قال كما في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، فليست المقابر محلة للصلاة. نعم هذا على الصحيح، بعض قد صحيح لكن على الصحيح. وطبعا البعض يقول العلة يعني أن الأماكن قد يأتيها النجاسة من دماء الكذا، كل هذه ما اعتبرها الشارع. اعتبر الشارع أولئك إذا مات في مرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد. نعم
سؤال الشيخ ابن باز في فتاوى نور عن الضرب، هل تجوز صلاة الجنازة في وسط المقابر؟ فقال لا حرج في ذلك، صلاة الجنازة تفعل في المقبرة وهكذا على الميت بعد الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن في المقبرة، والصلاة عليها في المقبرة مثل الصلاة على القبر سواء، فإذا وضعت هناك وصلى عليها الناس فلا حرج في ذلك. الممنوع الصلوات الأخرى ذات الركوع والسجود تمنع في المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث
هذا كلام طبعا مرجوح جدا لأنه ما في دليل. شيخ استثنى الجنائز، ما الدليل؟ يقول هذا خاص بالفرائض، ما الدليل؟ وهذا الأثر نهى النبي أن يصلي على الجنائز بين القبور، فما الدليل على هذا؟ الدليل ورد في حالة واحدة وهي الصلاة على القبر، أما الصلاة بين القبور فلم يرد ذلك، لم يرد ذلك. نعم.
وعنه أيضا كان يكره
لكن أن إذا أرادوا الصلاة يخرجون هذا النعش إلى الشارع إلى الطريق ويصلون عليه، لكن لا يصلون بين القبور، هذه ليست محلا للصلاة لا فرضا ونفع. والنبي لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، نعم صلوا في بيوتكم وجعلوا قبورا، معناه أن القبور لا يصلى فيها لا فرضا ولا نفلا، لأن الصلاة المصلى هنا نفل وليست فرضا، فلا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم، فالمقابر لا يصلى فيها أي صلاة. نعم. وما الفرق بين الجنازة لو جوزناها وبين السنن؟ الشيخ يقول فرائض بس،
الشيخ يقول يخصها بالفرائض ذات الركوع والسجود. قال الممنوع الصلوات الأخرى ذات الركوع والسجود.
ما الفارق؟ يعني ما الفارق الصلاة ذات الركوع والسجود، ما الفارق؟ لكن الوارد شيء واحد بس هو الذي ورد بالدليل فلا نتعدى، والصلاة إلى القبر. أيوة. كانوا يقولون أي في الشوارع، لا ما ينبغي، لكن في الشوارع المنفصلة عن القبور. نعم. على الصلاة أيضا تختلف الصلاة إلى القبر، والنبي قد نهى عن الصلاة إلى القبر، الصلاة إلى القبر. ففي حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم أن النبي نهى عن الصلاة إلى القبر. الإيه؟ لا، النبي نهى عن الصلاة إلى القبر، القبور. صلاة الجنازة نصلي الجنازة على القبر، دي المستثنى بس. قاسوا ازاي؟ لا، هذا بين القبور، صلاة النبي على القبر الورود الخاص، ولهذا تستثنى من النهي عن صلاة القبور. طب النهي عن صلاة القبور تكون الصلاة العادية إلا الجنازة، سواء فرضا أو نفلا، فلا يصلى إلى القبور. طيب بالنسبة لصلاة الجنازة الوارد الصلاة على القبر. طب بين القبور دي تسمى مقبرة، هذه أرض مقبرة. طب أرض المقبرة هذه وردت صلاة فيها وردت صلاة فيها؟ لا لم ترد. طب هنقول صلاة الجنازة، صلاة الجنازة وردت إلى القبر، وبين القبور تختلف عن القبر، والأثر هذا إذا صح الأثر هذا خلاص، وهي أن النبي نهى أن يصلى على الجنائز في القبور، فيبطل التعليل. الشيخ حكم عليه به، ها هات الأصل.
قالوا إسناده حسن.
طيب نعم، إذا صح هذا فهذا نص في الباب. نعم. نعم. ابن المنذر قال،
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط واختلفوا في الصلاة على الجنائز بين القبور، فذكر نافع مولى ابن عمر أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، وسط قبور البقيع، والإمام يؤم صلي على عائشة، صلى على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر، ثم انتقل لمسألة
أي يعني هو بس ده اللي قال.
وكره ابن سيرين الصلاة بين القبور. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقابر، فكره طائفة ذلك، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي وابن عباس وعبد الله بن عمر وعطاء والنخعي والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور، واختلف عن مالك في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال لا بأس بذلك، وحكي عن أبي مصعب أنه قال لا أحب الصلاة في المقابر. قال أبو بكر والذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد اللي هو. ثم قال لا تجعلوا بيوتكم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوا قبورا.
نعم هذا الأصل في الباب. هذا الأصل في الباب. هذا الأصل في الباب. نعم أعطي هذا الأصل في الباب لا تجعلوا بيوتكم مقابر صلوا في بيوتكم. لكن هم قالوا هذه الصلاة التي ذات ركوع وسجود لما صلاة الجنازة تستثنى. نعم
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية فيها قال الصلاة على الجنازة في المقبرة فيها للفقهاء قولان أحدهما لا بأس بها وهو مذهب الحنفية كما تقدم ورواية عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة. وقال ابن المنذر ذكر نافع أنه صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع.
والله أعلم أن هذا لعل قريب من البقيع. أما الوسط الصحابة ليسوا في حاجة. الصحابة عندهم مصلى وعندهم مسجد. ما الحاجة أن يصلوا وسط القبور؟ لو نأتي بالأثار بألفاظها ربما يتضح لنا المراد بالصلاة على عائشة. لو تأتون في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مصنفات هذه عندهم مصلى والسنة فيه والصحابة أحرص الناس على السنة. ما الداعي أن يصلى على عائشة في وسط القبور؟ ما الداعي؟ وعندهم محلان، محل جائز ومحل المستحب. أما الجائز في المسجد وأما المستحب في المصلى. آتوا الأثار هذه في المصنف أو ها عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نعم قال أكمل.
صلى على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز. والقول الثاني يكره ذلك. روي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وبه قال عطاء والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو رواية أخرى عن أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولأنه ليس بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام.
تمام نعم. ففي الأثار جبت الأثار في الأثار شوف المصنف في الأثار هذه. أتوقع أنها ليست وسط القبور بالمعنى أن القبور تكون حولها لكن ممكن يكون قريبا من ذلك لأن كما قلت لكم عندهم محلان والمحلان بجوار البقيع بجوار البقيع بين المسجد والبقيع شيء بسيط جدا. عندهم مصلى تسن الصلاة فيه وعنده مسجد تجوز الصلاة فيه. هذا يحتاج إلى ما ادعي أن يصلي أن يصلي الصحابة على عائشة في وسط القبور. ها؟ لا 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 واحد 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 هنا مذكوره والمصلى الذي كان يصلي عند العيد والجنائز هو من ناحية بقاع العرق واحد. نعم أيا كان مجد الخلاف لكن هو الظاهر هذا. لكن أيا كان المهم أن إما في مصلى وإما في مسجد. نعم فدي تحتاج إلى ثبوت هل صحيح أم لا ثم الألفاظ.
في مصنف عبد الرزاق
أيوة
قال باب هل يصلى على الجنازة وسط القبور. وراء بإسناده عن نافع قال صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور. قال والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولم يذكر سوى هذا.
التبوبي اللي قبله واللي بعده
الذي قبله باب الصلاة على الجنازة في الحين الذي تكره فيه الصلاة.
بعده
والذي بعده باب إذا حضرت المكتوبة والجنازة.
طيب تقول ايه
لكن هذا محمد. الباب هذا الحديث فقط
ابن شيبة قال
قال باب ما تكره الصلاة إليه وفيه. وذكر أثارا وذكر عن أنس أنه كره أن يصلى على الجنازة في المقبرة.
لا أقول الأثار
الأثار
الأثار مش فيه الأثار.
نعم هو هذا عن أنس لكن بعد أثار أخرى يعني
قلها قلها عن أنس.
هذا عن أنس عن أنس أنه كره أن يصلى على الجنازة في المقبرة.
طيب ها
بس هذا أول أثر يعني قال أول أثر عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها من مسجد إلى المقبرة والحمام.
تمام.
وبعده يا أنس القبر. وبعده أن عمر يصلي فقال القبر أمامك فنهاني عن أنس أيضا. عن عبد الله بن عمر لا تصلي إلى الحش ولا إلى الحمام ولا إلى المقبرة. الأرض كلها مسجد إلى الحش والحمام والمقبرة. لا تصلي إلى حائط حمام ولا وسط مقبرة. هذا عن ابن عن العلاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة قال لا تصلي إلى حائط حمام ولا وسط مقبرة.
الباب
قال نفس الباب.
لا الباب إيه؟
باب ما تكره الصلاة إليه وفيه.
لكن قد يقول هذا عموم الصلاة.
عن أنس قال
هذا عموم.
كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور. يبنى.
أثر أنس اللي أنت ذكرت أولا النهي كان يكره إيه؟ أنت ذكرت أولا
قال أنه كره أن يصلى على الجنازة في المقبرة.
هذا الخاص، هذا الأثر الخاص. نعم هذا يحتاج
لحقيقة بعض أنس
هذا الحقيقة يحتاج للتبع. ممكن بيهقي يكون ذكر هذه المسألة أو الطحاوي بإسهاب يعني، لكن لا دليل على الصلاة في المقبرة. لكن لو أنه صح ذلك عن الصحابة وفعلا كانت الصلاة في وسط المقبرة فهذا يصبح خلافا قويا، وأن الصحابة اختلفوا فيها فيكون خلاف قويا، تكون مسائل الاجتهاد ولا تكون فيه النكارة نكارة أو الإنكار إنكارا شديدا. لو صح هذا ويكون مسألة ترجيح، لو صح هذا وكان المراد أن تكون في وسط القبور، وما أدري ما الحاجة إلى الصلاة في وسط القبور. لهذا في النفس شيء من ذلك، وهذا يحتاج إلى تتبع هذه الآثار، محل الوسط هنا وهل هي صحيحة أم لا، هل القصة هذه صحيحة أم لا، صلاة على عائشة وعلى أم سلمة هل صحت الآثار في ذلك، رويت لكن هل صحت في ذلك، لأن الحقيقة هذا صعب على الصحابة رضوان الله عليهم. عندهم مصلى، عند هشام البيه للمصلى وعند هشام البيه للمسجد، ما أتي وسط المقبرة. لكن طبعا نعطل كل هذا لو صحت الآثار على العين وعلى الرأس، ولا يكون بهذا القول، هذا يكون راجحا لكن يكون قولا معتبرا. الخلاف المعتبر معتبر، ويكون إنكارنا بهدوء، إنكار ترجيح. نعم أهد بن حجر هات كده أعطي أخذ يا عز شوف يا أحمد كده جمع كده أخ أحمد طه ها.
قال البخاري في صحيحه باب كراهة الصلاة في المقابر.
ها
وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
ها
قال الحافظ في الفتح ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضوع للصلاة، وكذا البغوي في شرح السنة والخطابي. لكن بس وهذا هو هذا ترجيحهم وهذا هو الراجح، كلام الموقع وليس
ابن حجر، وهذا عام معروف يعني لا يستثنى منه شيء. ذكر الجنائز
لا
أولي يا شيخ أحمد أيوة الفريضة، هذه الفريضة كمان يعني يقول هذا الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر، يعني لا يجعل قبر أمامه، هذا في الفريضة كمان. هذا فيه إشكال في التطبيق. في المقبرة إما مكان ما قبر بعد يكون أرضا، هذه أرض ما قبر فيها بعد لكن تكون وقفا للقبور وما بني فيها فيقال في وسط المقبرة بناء على هذا الأمر، أو يكون بعيدا عنها وقريبا منها، أما في الوسط هذه فريضة كمان ليست جنائز. نعم ها. ها. وكذلك ها يعني هو ابن المنذر رجح نقل عن اكثر ان لا يصلى، لكن ما زلنا نقول نطلب توجيه الاثر صحه الاثر في الصلاه في اثر ابن عمر في الصلاه على عائشه ده واحد. اثنين، ما المراد بالوسط؟ هل كانت بين القبور فعلا ولا في مقبره في ارض لم يقبر فيها احد؟ المقبره نحن راينا مقابر بخمسه افدنه او عشره افدنه، انما دفن في جزء منها فقط والباقي ساحه، يصلى فيها؟ يصلى فيها، لان الحكم لها اذا بنيت ليس اذا اوقفت، فلعل هذا هو المراد الله اعلم. ها، هات ابن رجب اعطيه. ها،
قال ابن رجب فتح الباري: اختلف في الصلاة في المقبرة هل تجب إعادتها أم لا، وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه أن عليه الإعادة لارتكاب النهي في الصلاة فيها، وهو قول أهل الظاهر أو بعضهم، وجعلوا النهي هنا لمعنى يختص بالصلاة من جهة مكانها، فهو كالنهي عن الصلاة المختص بها لزمانها كالصلاة في أوقات النهي، وكالصيام المنهي عنه لأجل زمنه المختص به كصيام العيدين، حتى إن من أصحابنا من قال: متى قلنا النهي عن الصلاة في المقبرة والأعظام؟
ده الإجزاء يا عبد اللطيف، ده الإجزاء من عدم، ده الإجزاء من عدم، دي مسألة مش عايزينها، نحن نريد الصلاة في المقبرة. شوف ابن رجب كده ذكر شيئا،
ما هو شيخنا قال فيها.
ها،
أول قال الصلاة في المقبرة.
ها،
واختلف في الصلاة في المقبرة.
أيوة،
تجب إعادتها أم لا؟
أيوة، بس دي الصحة من عدمها، هذه الصحة نريد، هل هي محل وبعدين ده في الفرائض وكذا، احنا نريد صلاة الجنازة. نووي، نعم عاصي.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمرو وعطاء وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال: وبه أقول، ولم يكرهها أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز، وعن مالك روايتان كالمذهبين.
نعم. أيوة شيخ إبراهيم. هو يقول صلينا في وسط، ما صلينا عائشة إلا في وسط القبور. لا، ما يقال هذا، عليها في الوسط تكون هي في الوسط، وقد تمتد الصفوف في الخارج، لكن لو امتدت ما يقال في وسط، صلوا عليها في المصلى، ما يقال في وسط القبور. أيوة ها، ثم ذكر الأثر يعني. قال: باب نعم. على كل حال، هذه مسألة، هو طبعا قول الجمهور الكراهية في هذا، لكن نحن نريد أن نتحقق بس من باب التحقق بالثبوت، ولا حتى لو ثبت عن الصحابة في هذا فهذا قول مرجوح مخالف أيضا من الصحابة، لكن نريد أن نتحقق بالثبوت والمعنى في الصلاة على عائشة في وسط المقابر. نعم. نعم. طيب اقرأ. نعم. ها قال ايه الشنقيطي؟ اعطي.
ذكر الشنقيطي في الاضواء الأحاديث الذي فيها النهي عن الصلاة إلى القبور، ثم قال: فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقة، وهو مذهب الإمام أحمد، وفي صحتها عنده روايتان، وإن تحققت طهارتها. وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة، وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصدود الأموات لأجل النبش فالصلاة فيها باطلة، وإن كانت لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم. وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء ونخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة ابن الأسقع والحسن البصري. ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة إن تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة، وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس، وقال: ما نعلم لهم مخالفة. وحكاه عن جماعة.
نعم، هذا المبحث ممكن يستعان فيه ابن حزم، ممكن، لأن هو الآن نسيت ابن حزم في مثل هذه، ممكن في المبحث هذا تحقيق الأثار السبيل في هذا. هو يقول: وروي عن خمسة. ها؟
قال: وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة.
نعم.
هم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس، وقال: ما نعلم لهم مخالفة. وحكوا عن جماعة من التابعين: إبراهيم النخعي ونافع بن جبير بن مطعم وطاووس وعمر بن دينار وخيثمة وغيرهم. وقد حكى الخطبي في معلم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة، وحكي أيضا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. وعن ابن جريج قال:
لكن ابن حزم لم يذكر عن غير هؤلاء الصحب، وقال: لا نعلم لهم مخالفة. فنريد، هل ابن حزم ذكر أثر الصلاة على عائشة؟ لو تشوف هذا في المحلى موجود الأثر وحكمه عليه. نعم،
في أثر شيخنا.
قال رحمه الله. قال رحمه الله: عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه، وحضر ذلك عبد الله بن عمر.
أنا أشك في هذا شكا عظيما. الصلاة لو دخل القبور ما في مساحة لاجتماع الناس على الصلاة على عائشة. البقيع مثل ما عندنا الآن، الخلق هؤلاء يجتمعون فين؟ وسط البقيع هذا، فين وسط البقيع هذا؟ هذه القبور متصلة، كيف يصلي الجمع هذا على عائشة في وسط القبور؟ اذهب الآن صلي في وسط البقيع، ما تستطيع. صفة الوسطية هنا، وسط البقيع، بقيع الأرض ولا بقيع المدفن؟ يعني كيف يصلون على عائشة وسط القبور؟ وكيف تكون الصفوف؟ ما في مساحات. نعم. ها قال:
قال وحضر ذلك عبد الله بن عمر، رواه البيهقي وغيره، وممن كره الصلاة في المقبرة.
فهذه تكون بقعة لا قبور فيها، هي باعتبار وسط، وهي باعتبار ليست مقبرة، والمسمى يشمل الجميع، والله أعلم. لكن أنا ما أجزم هذا، لكن أقول هذا يحتاج بحث. نعم. ها.
قال وحضر ذلك عبد الله بن عمر، رواه البيهقي وغيره، وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة والثوري والأوزعي، واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة.
هاتوا أنا عايز النبي صلى على المقبرة، بس صلوا على المقبرة. النبي بقى تعالوا ماذا يقول كما في البخاري وغيره: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا النبي يقول هذا، لم يرد أن النبي صلى أي صلاة إلا هذه التي صلى على القبر في مقبرة، ولا عرف. ولولا الواقعة هذه التي يقول في حديث عائشة وكذا لما كان هناك قول آخر. ها.
صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبا إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر. قال مقيد عفى الله عنها عنه
أيوة.
أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر.
صريحة، وأنا أستبعد أن الصحابة يغيب عنهم هذا. نعم،
صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها وهي ظاهرة جدا في التحريم. أما البطلان فمحتمل لأن النهي
مسألة يقتضي أخرى. الفساد مسألة أيوة، هل البطلان يقتضي الفساد؟ دي بقى انفكاك جهة، الكل متفق على النهي، لكن النهي هنا اقتضى فسادا فتبطل الصلاة، وهذا ما ذهب إليه أحمد، أو لا تقتضي فتصح الصلاة كما ذهب إليه الثلاثة. نعم،
قال لأن النهي يقتضي الفساد لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والصلاة في المقابر منهي عنها فليست من أمرنا فهي رد.
تمام.
ويحتمل أن يقال الصلاة من أمرنا فليست ردا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا.
تمام.
كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان، إحداهما مأمور بها منها ككونه صلاة، والأخرى منهي عنها منها ككونه في موضع أو في موضع نهي أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو بحرير أو ذهب ونحو ذلك. فإنهم يقولون إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتضي النهي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول أحدهم الجهة ها هنا منفكة، ويقول الآخر ليست منفكة كالعكس. فيقول الحنبلي مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة.
طيب عموما نعم، ما القصة دي في حاجة؟
أن ذكر شيخنا عن ابن حزم الشيخ
أيوة
في أضواء البيان النهي عن أبي هريرة، قال ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال وذكر ابن حزم
ذكر خمسة
ذكر أبو هريرة النهي،
ها
وهو الذي أم على عائشة،
ها
هو كان
هو ذكر خمسة عند هاتم أصل المحلة،
وذكر وهم عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس.
ده من المحلة؟
لا، هذا من الأضواء.
لا، المحلة هات المحلة وحكم عليه في المحلة، حكم على أظهر عائشة في المحلة، لأن يقول يعلم من المخالف
مع كون أبي هريرة هو الإمام على عائشة.
ها شوف يعني المنقول عن أنس هنا كانوا يكرهون، عن أنس بن مالك كانوا يكرهون الصلاة على الجنائز بين القبور. ها صحيح، ولأنها صلاة يمكن فعلها في غير المقبرة، ما الاضطرار أن يصلى على عائشة وسط البقيع والبقيع متاخم بينه وبين المسجد قليل، والمصلى موجود جوار المسجد، مسجد مصلى بين المسجد والبقيع، فما الداعي؟ كسائر الصلوات. نعم نعم،
في آخر البحث في الآخر آخر المبحث. قال من أدلتهم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي
أيوة
الله عنهما.
نقد هو ده اللي واقف في وجه الاستدلال، مش لأنه هيرجح، لا 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 لا، ولو ثبت لا يرجح، بس احنا ودينا نعرف المسألة هل فعلا ثبت عن هؤلاء الصحابة هذا بإسناد صحيح، وأن الوسطية وسط قبور مش وسط بقيع. ما زلت أقول فرق بين وسط البقيع وسط القبور، في فرق بين وسط البقيع وسط القبور، وسط البقيع يبقى في مساحة ليست فيها قبور، هذه ما فيها إشكالية، وسط القبور هذه مسألتنا، بين القبور مسألتنا، فقد فكيف يكون بين القبور وكيف تسنى الصلاة بين القبور على هذا؟ الله أعلم بصفتها. الله أعلم. نعم.
قالوا من أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وسط البقيع، وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها لا مطلق صحتها دون الجواز. ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر
القبر القبر
ولم يأمره بالإعادة إلى أن قال قال مقيده عفى الله عنه. هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة، ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن، وإن لم يمكن وجب الترجيح، وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معه. أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، وليفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة.
هذا قياس مع الفارق، أما الدعاء فقد ورد به الدليل، أما الصلاة فقد نهي عنه، قياس مع الفارق. نعم.
قال ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو النافلة.
ليس محل البحث، ليس هذا محل البحث، الفريضة والنافلة. يعني كأن الشنقيطي يعني هون المسألة في الجنائز وقال هذا من جنس الدعاء. طبعا قياس مع الفارق، من جنس الدعاء، هذا قياس مع الفارق. الدعاء عند القبور وكذا لا مانع منه، لكن الصلاة مطلق، الصلاة منها الوارد شيء واحد فقط هو صلاة النبي على المقبرة، عدا ذلك ما في. عندك حي عبد الله بخصوص الأثر هذا؟ ما تسألش ولا تختار، أنا عايز بس ما فيش وقت، اللي عنده شيء تتكلم أنت، تتكلم أكثر من احنا تتكلمه. مين؟ الترمذي. ها؟ ها؟ تقول ها؟
قيل له من أخبرك؟
هات الأثر. ها؟
ساق الترمذي بسندي عن الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه.
اللهم اهدنا لما اختلف في محق بيدك، اللهم ارزقنا مقابل تعبنا في هذه المسألة. صرنا فترة الآن، دخلنا على الساعة، بس مو كثير عليه. نعم.
وساق بسندي عن الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له من أخبركه؟ فقال ابن عباس. وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف. حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه الصلاة إلى القبر؟ هذا ما في مشكلة، لسه محل النزاع.
ما وصل
المحزم. ها؟ اي نعم، لكن تعرض لأثر عائشة ابن حزم. طيب البيهقي تعرض، الطحاوي، شوفوا كتب الأثر هذه، شوفوا جمعوا هذا إلى الغد إن شاء الله.
شيخنا هي نفس
المسألة، الأثر هذه. نعم. بين القبور ليس إلى القبر، بين القبور ليس إلى القبر. ها؟ هو الشيخ الألباني قال تجوز، مش مسألة الشيخ الألباني، ذكر في هذا الخلاف المتقدم، هوت ذكر في هذا الخلاف المتقدم، وليس لهم الدليل القوي إلا في مذهبهم إلا صلاة الصحابة على عائشة وسط البقيع. هذا الأثر هو الذي ينبغي أن نوقف عنده، من جهة ثبوته هذا واحد، من جهة الدلالة وواقعية هذا الأمر هذا الثاني. نعم. من الذي صححها؟ إيه؟ أخبرني. نعم. عبد الرزاق ابن جريج، نافع ابن عمر. نعم. الشيخ. أيوة. ذكر ايه؟ ما تعيدش الخلاف، عايزين بس موضع اللي لا خلاص ما فيش جديد. طيب اكمل النقطة دي 73. وعنه ايضا،
وعنه ايضا كان يكره ان يبنى مسجد بين القبور، ويشهد الحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في اول كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وساذكر بعضها في المسألة كذا.
طيب نكمل ان شاء الله بعد الفجر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد